الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فتتويجا لهذه الحلقات التي تكلمت فيها عن طبيعة الصراع حول بيت المقدس، أود أن أوجه في هاتين الحلقتين الأخيرتين رسالة إلى الأمة في واجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأنبه من خلال هذه الرسالة إلى فلسفة أو إلى ماهية وأهمية العمل لأجل القدس وتجميع القلوب حول هذه القضية المتفق عليها بين المسلمين. فأقول وبالله التوفيق، أولا، في طرق الوصول إلى الله طريق أوسع من غيره إليه سبحانه، وهذه الطريق الأوسع تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الأشخاص وقدراتهم وما وهبهم الله تعالى، وإنما يستدل عليه الطالب دون باقي الطرق بأمور منها: أهميته في الدين ومكانته منه ومقدار ما حظي به من الاهتمام الشرعي، ومنها تأثيره ومحله في الصراع مع الباطل وتحقيق مرادات الله تعالى من سيادة شريعته ونصرة دينه ومحوريته في ذلك، ومنها خطورته وما يقتضيه من التضحية والجهد والعمل الدؤوب، فالأجر على قدر المشقة. ولا شك أن بعض هذا يختلف باختلاف ظروف الأمكنة والأزمنة، والحاجة إلى تلمس هذا شديدة خطيرة تختصر على الأمة كثيرا من الجهد المبذول في غير مكانه الأصيل، وكثيرا من الوقت الأليم الذي تمضيه في التوجع والأنين، ولن يزال هذا مرافقها حتى تشق طريقها عبره إلى العزة والمنعة والأستاذية. وفي هذه السبيل يأتي هذا الكلام مسددا نحو الهدف، موجها إلى سبل بلوغه على سبيل الاقتراح واستنهاض الفكر. ولابد من بيان الضرورة الداعية إلى اعتبار القضية المقدسية وتقديمها، وأقول كذلك في هذا السياق الذي أبين فيه في ضوء ما تقدم من الكلام الضرورة الداعية إلى اعتبار قضية بيت المقدس قضية ذات أولوية خاصة، وإلى تقديم هذه القضية. أقول وبالله التوفيق، ما أحوج الساحة اليوم إلى الاجتماع على قضية لا نختلف حولها في وجهات النظر إلى حد معقول، قضية تحمل مؤهلات النجاح ومقومات الاعتبار. إن خلو الساحة اليوم في العالم العربي والإسلامي من قضية متصفة بهذا قد أطرق خللا عظيما في أروقة العمل الإسلامي، ومزيد تمزق وتشرذم أدى إليه الفراغ الحاصل هاهنا، وإنه يمكن أن يتم لملء هذا الفراغ اقتراح قضايا متعددة من شأنها سد الخلل وتقريب ما بين وجهات النظر وتبني خط يصل في المنتهى إلى نيل المطالب وتحقيق المآرب. ولعل كلا يمكنه أن يقترح وليعضد اقتراحه بما يراه من الأدلة والبراهين، ولنتدارس خياراتنا، والله يسددنا ويصوبنا وهو المستعان. وإنني بين يدي هذا الإدلاء ليسرني أن أقدم قضية القدس مقترحا لما يمكن أن تجتمع الأمة عليه ويكون سببا في استنهاض طاقات الأمة وتوجيهها نحو مشروع محدد تتحقق به الأمنيات ويوصل من خلاله إلى الغايات. وليتمهل السامع الحصيف حتى يستمع إلى أدلة ومسوغات اختياري ثم لينظر، فإن رأى حقا فليدعو إليه، وإن رأى غيره أحق فالحق أحق أن يتبع والسلام. القدس مشروع عظيم لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، دع عنك تلك الشرذمة القليلة من المتنفعين الذين لن يجاهروا بالاختلاف أصلا حول قضية القدس، بل لعلهم يسبقون إلى التدلل بتاريخهم لأجلها. وقد يتهمني أحدهم بأن اقتراحي لتبني قضية بيت المقدس كقضية محورية للمسلمين إنما كان لاعتبارات جغرافية تتعلق بكوني ابن الأردن وفلسطين، وإنني إذ أنفي تعليل اقتراحي بذلك، أحب أن أبدأ بالتدليل على حيوية قضية القدس وصلاحيتها لما ذكرت، فأقول وبالله التوفيق أولا. وأرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتنبهوا إلى هذه القضايا التي تجعل من قضية بيت المقدس وتؤهلها كقضية محورية يمكن أن يجتمع المسلمون جميعا على الالتفاف حولها والعمل لأجلها في خطوة نحو تجميع هذه الأمة ووحدتها. أولا، عقيدية قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى وارتباطها الديني بكل مسلم على الأرض، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين الموضوعين في الأرض وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وإليها أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أعرج به إلى السماوات العلى، وفيها صلى بالأنبياء إماما في مشهد عظيم أكرمت فيه الأمة أيما تكريم بتكريم نبيها فيها، فارتبطت الليلة والمكان بصورة ذهنية فريدة يحملها كل مسلم، إضافة إلى ما يحمله تاريخ المدينة ومسجدها من ذكريات التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، ثم ورثت الأمة كل ذلك التاريخ وحملت من بعدهم تلك الراية. ولا تنسوا لما لهذه الأرض من أدوار في أحداث آخر الزمان ووقائع يعرفها المسلمون ويعرفون دلالتها في بركات هذه الأرض وقدسيتها وخصوصيتها. ثانيا، وهو مرتبط بما مضى، إذ قد يقول قائل إن ما ذكرته محل إقرار واعتبار من كون قضية بيت المقدس قضية عقيدية، إلا أن مكة المكرمة والمدينة المنورة أعظم أجرا وأهم ديانة من بيت المقدس لما قد دلت عليه الأدلة. فإن كنت معتبرا خصوصية المكان فأحرى إذن أن تعتبرهما دونه. فأقول نعم صدقت، إلا أن ما تتعرض له المدينة من عدوان عقيدي مستفز لمشاعر المسلمين مهدر لكرامتهم من قبل قوم هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أقول إن ما تتعرض له المدينة من قبل هؤلاء القوم ليجعل ثمة خصوصية معينة لبيت المقدس. ثم إن اجتماع قوى الكفر في العالم على دعم هذه الشرذمة القليلة من البشر وإمدادهم والنفير معهم ليجعل من قضية بيت المقدس قضية تحد لإرادة المسلمين ومشاعرهم وشعائرهم لا يشذ عنهم في ذلك أحد، وتجعل الباطل كله في صف أمام الحق وأتباعه من أبناء هذه الأمة، الأمر الذي يشكل داعيا حقيقيا لنبذ الاختلافات وتماسك الصفوف واجتماع الهمم. ثالثا، اعتبار عدو الأمة الأساسي قضية بيت المقدس قضية محورية وجودية بالنسبة إليه، إذ يجتمع الصهاينة اليوم على قضية القدس والعمل لأجلها والحشد تجاهها متدينهم وعلمانيهم، أما المتدينون فهي بالنسبة إليهم قضية تاريخ ومستقبل ونبوءة مثل نبوءة الهيكل، ويتعلق ذلك باستعادة بين علامتي تنصيص أمجاد ما يسمونه بإسرائيل. أما العلمانيون من اليهود فالقدس بالنسبة إليهم بل ما يسمونه بالهيكل محل اجتماع باعتباره رمزا للقومية اليهودية، فاعتبار اليهود لهذه القضية قضية ذات أولوية خاصة أمر يجعل الأمة إذا ما قدمت قضية القدس في مواجهة مباشرة مع رأس الباطل ومحرك الفتن اليهود الذين قال الله تعالى فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولعلنا اليوم متفقون على أن الأصابع التي حركت الفتن التي سالت بها دماء مئات الآلاف على الأقل وشرد فيها الملايين في السنوات الأخيرة وما يجري في هذه الأيام كذلك إنما هي أصابع اليهود تحركت لنصرة أوليائهم وتثبيت عملائهم وتحطيم بوادر الصحوة الإسلامية والنهضة المباركة. والمؤمنون يعلمون أن هذه الفتن ما حركت ولا سالت الدماء إلا لمحاولة إطالة عمر إسرائيل بين علامتي تنصيص إنجاز التعبير، ولأجل إشغال العالم الإسلامي بجراحه الثاعبة عن قضية المسلمين الأولى القدس التي تسببت هذه الأحداث بتأخيرها عن سلم الأولويات أصلا لما حاق بنا وحصل من مشكلات هونت من مصيبتنا بفلسطين وقدسها وأقصاها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سأكتفي بهذا المقدار في بيان هذه الأسباب التي تدعو إلى اعتبار قضية القدس وتقديمها، وأتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والأخيرة، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.